أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا تقدم الكلام فيما يرتبط بالإيراد الرابع والإجابة عليه، عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا بأن خلاصة الجواب في الحقيقة أن الإجازة، صبحكم الله بالخير، أن الإجازة من المجيز صحيح أنها كاشفة، ولكنها ليست كاشفة مطلقة، يعني ليست كاشفة عن انتقال الملكية من حين العاقد، وإنما المراد بالانكشاف هنا في الحقيقة هو الانكشاف النسبي. ثم بعد ذلك يعود كما أشرنا بالأمس فيما يرتبط بالإشكال الذي أشكله المصن المشكل على نفسه تحت عنوان إن قلت، وهو أنه قال بأن هذا الإشكال في الحقيقة لا يختص في البيع الفضولي في مسألتنا، في من باع شيئا ثم ملكه، بل حتى يجري كما تقدم في مطلق المعاملة الفضولية، ويلزم من ذلك بناء على الكشف المطلق أن المبيع حال العاقد إنما هو ملك لشخصين، هم ملك للبائع، عفوا ملك للمالك، وهم ملك للمشتري. ورد الإشكال بما تقدم من التفكيك بين المقام وبين الفضول المطلق بأنه يكفي في الفضول المطلق الملكية الصورية كما عبر، أو الملكية الشكلية التي يمكن أن نثبتها من خلال الاستصحاب. أما في مقامنا قال لا يكفي، يعني الإجازة يكفي فيها الملكية الشكلية أو الصورية، أما في مقامنا من باع شيئا ثم ملكه لا يكفي الملكية الصورية، بل لا بد من الملكية الحقيقية، وبناء عليه يلزم من ذلك اجتماع ملكيتان على مملوك واحد. لذلك هو قال نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري ماذا معا، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أو لدفعه أخيرا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، مقدمات الثلاث، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي والمشتري. نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العاقد، هنا يريد أن يقول، نريد أن نوسع الإشكال على المستشكل، يقول بناء على الإشكال الذي أشكله المستشكل على الفضول على المعاملة الفضولية بناء على أن الإجازة كاشفة، قال بأنه يلزم من ذلك اجتماع ملكان على مملوك واحد، يعني أن كل من المشتري والأصيل يمتلكا ماذا؟ يمتلكا المبيع في آن واحد. يقول إذا ضمننا هذه المقدمة إلى ما نحن فيه، هذا الإشكال على الفضول بطور مطلق ضممناه إلى ما نحن فيه، ما نحن فيه أطراف المعاملة كم طرف؟ ثلاثة، صحيح؟ لأنه الفضول والمشتري من الفضول والأصيل، صحيح؟ فأطراف المعاملة ثلاثة. يقول بناء على ما ذكره المستشكل أنه حينما يجيز الأصيل للمعاملة الأولى فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك اجتماع ملكية كل من الأصيل والفضولي والمشتري من الفضولي. والذي عبرنا عن الفضولي نحن هنا يعبر عنه بالباء، فيلزم من ذلك اجتماع ملكية ثلاثة على مملوك واحد، وكل واحد مالك دون غيره. الملكية على نحو الإشاعة، قل لا ضير في ذلك. ملكية على نحو التقسيط، قل لا ضير في ذلك. لا، أن هذا مالك لا غير، وذاك مالك لا غير، والثالث مالك لا غير. يقول فيلزم بناء على ما ذكره المستشكل أن تجتمع ماذا؟ الملكيات الثلاثة على المبيع حال العقد، بناء على أن الإجازة كاشفة. لذا قال نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام. إشكال العام دائما ركزوا، إشكال العام يعني على المعاملة الفضولية لا على موردنا من باع شيئا ثم ملكه، إلى ما يلزم في المسألة، إلى ما يلزم في مسألة نحن في من باع شيئا ثم ملكه على القول بالكاشف. طبعا هذه المقدمة محرزة، وإلا على القول بالناقل أصلا الإشكال منتف من أصله، لأنه لا موضوع له. على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني. لماذا؟ قال لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني. طبعا لابد أن المالك الأصلي حين العقد أن يكون لازال مالكا حتى يصح العقد الثاني، ومالكية المشتري له، لأن الإجازة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أن المشتري أيضا مالك له. ومالكية العاقد، من هو العاقد؟ العاقد في العقد الثاني هو الفضول بعبارة أخرى، لأن ملك المشتري يعني ملك المشتري من الفضول، ها؟ يعني هذا الذي باعه الفضولي هو هذا العاقد، لأن ملك المشتري لابد أن يكون عن ملكه، يعني عن ملك العاقد، يعني عن ملك الفضولي، وإلا لم، لأنه باع شيئا ثم ملك هو الذي أجاز، وإلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره. يعني يقول لابد أن يملك العاقد، لابد أن يملك الفضولي، وإذا لم يملك الفضولي ولم يملك العاقد بعبارة أخرى، فحينئذ إجازته للمعاملة التي سردت منه في العقد الثاني لا تصحح العقد من حين العقد الأول. فيلزم من ذلك إذن اجتماع ملاك ثلاث على مملوك واحد في آن واحد، وهو مستحيل. إيه مع العقد الثاني، بس تكشف تحقق الملكية، تكشف تحقق الملكية من أين؟ من حين العقد الأول. واضح، قبل العقد الثاني، من حين العقد الأول. جيد. ثم يقول هذا خلاصة الإشكال، توسيع الإشكال. ثم عودا على أصل جواب المستشكل حينما دفع الإشكال على العقد الفضولي بشكل مطلق بالتفكيك كما بينت في صدر الحديث، بالتفكيك ما بين الإجازة في الحقيقة الملكية الصورية والملكية الحقيقية. يقول هذا الجواب الذي أجابه لا يسمن ولا يغني من جوع، كما أشرت اليوم وأشرت بالأمس، أنه من قال بأن الإجازة تتوقف فقط وفقط على الملكية الصورية لا الملكية الحقيقية. والأول هو يناقض نفسه، من هنا يقول ملكية شكلية ملكية صورية في الإجازة، ومن هنا يقول بأنه يرفع المجيز يده، يتنازل المجيز عن حقه. قب حقه يرفع يده، إذن حق له، ملك له، إذا ملكية حقيقية كيف تقول عنها ملكية ماذا؟ ملكية صورية أو شكلية. ثم متى؟ إنما هذا الكلام حتى لو تنزلنا وقبلناه إنما يتم أين؟ في صورة عدم علمنا بأن هناك شخص آخر يملك، والمفروض أن هناك شخص آخر يملك، فهذا الرد لا ينفع ولا يفيد. لذا قال ثم إنما أجاب به المستشكل على نفسه صاحب المقابيس عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني. لماذا؟ لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما ماذا؟ عما يبطلها. طيب إذا كان المشتري مالك فأنت ماذا ماذا تجيز؟ اجتمعت ملكية المشتري والأصيل، لأن الإجازة لا تكون إلا عن إلا من المالك الواقعي. طب إذا الإجازة لا تكون كما عبرنا قبل قليل، لا تكون إجازة إلا من المالك الواقعي، وفي نفس الوقت تكشف عن أن الملكية تتحققت للمشتري من حين العقد، فماذا لازم؟ لازم حين العقد اجتمعت ملكية المشتري وملكية المالك الأصلي في عين في آن واحد، ولا زلنا في مكاننا. والمالك الظاهر إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، والمفروض أن المشتري مالك حين الإجازة. ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير مالك لم تنفع إجازته، صح؟ لأنها فضولية أيضا لا موضوع لها، سالبة بانتفاء الموضوع، لأن المالكية من الشرائط الواقعية لا الشرائط العلمية. صحيح، وإلا لو كانت من الشرائط العلمية لو تبين لنا بعد ذلك بأن المجيز لم يكن مالكا حين الإجازة، ولكن حين الإجازة كنا نعلم بأن كان لدينا علم بأن المجيز مالك، فنقول بأن الإجازة لا تؤثر. لماذا؟ لأن الإجازة يشترط فيها الملكية الواقعية لا الملكية العلمية. فإذا انكشف بعد ذلك أن المجيز حينما أجاز لم يكن مالكا، فحينئذ إجازته لم يكن لها أي أثر، لأنه يشترط فيها الملكية الواقعية، والملكية الواقعية غير متحققة. فمن هنا يقول إذن بناء عليه ما ذكره المستشكل في رد الإشكال، هذا في الحقيقة كما عبر في بداية كلامه لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد، في الإجازة في الفضول المطلق، في العقد في مقامنا في من باع شيئا ثم ملكه. ملكه بماذا؟ سيد ملكه بالعقد الاختيار، لأن قلنا الملكية التي دخلت عليه ملكية اختيارية يعني اشتراه. قال ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد من كفاية الملك السوري في الإجازة في الأول، وعدم كفاية الملك السوري أين؟ في العقد، تحكم صرف، يعني قول في الحقيقة من دون وجه ومن دون دليل، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. من هنا تقول الإجازة لا تحتاج إلى ملكية حقيقية، ومن هنا تقول بأن الإجازة في الحقيقة عبر عنها بأنها رفع لليد وإسقاط للحق. رفع لليد وإسقاط للحق كما بين حق ثابت، إذن مالك. فليت شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا على كلامه، مع أن الإجازة رفع لليد عن ماذا؟ عن الملك أيضا بالبديهية أو بالبداهة، وليست عن قضية صورية وشكلية. طيب نقول إذن بناء عليه شيخنا المصنف، يعني بناء عليه وسعت دائرة الإشكال وعقدت المسألة وفرضت القضية، أنه حينئذ كنا نحن نتكلم بشيء فأعدتنا إلى الوراء، كنا نتكلم في تصحيح من باع شيئا ثم ملكه ردا لإشكالات المستشكل. فإذا بالإشكال الذي أشكله المستشكل على نفسه وبرده وبيانه عمقت الإشكال ولم ترتض الرد، وأثبتت بأنه في الإجازة المطلقة في الفضول المطلق في الحقيقة الإشكال باق ومستحكم. فكنا نتكلم في شيء وعدنا إلى الوراء إلى شيء آخر، الحل ما هو؟ قال الحل هو ما ذكرناه سابقا. ما ذكرناه هنا قلنا الإجازة على مستوى من باع شيئا ثم ملكه في صورة وجود عقدين، لا عقد وإجازة كما في الفضول المطلق. في الحقيقة الإجازة كاشفة ولكن كشفا نسبي، فيحل الإشكال. وأما في الإشكال على العقد الفضول المطلق فيما لو كان فقط فيه الطرفان أصيل وماذا وفضولي، هذا في الحقيقة حله يقول كل هذا الإشكال الذي صوره وانطلق منه وهو تام بناء على هذا المبنى، بناء على أن الإجازة بناء على الكاشف مأخوذة في العقد على نحو الشرط المتأخر، فيلزم ما ذكره. ولكن نحن ذكرنا فيما تقدم وقلنا بأن البعض ذهب إلى أن الإجازة مأخوذة في العقد الفضولي على نحو الشرط المتأخر، ولكن بينا بأنها لا، ليست مأخوذة على الشرط المتأخر، نحو الشرط المتأخر، وهو ما عليه أكثر الفقهاء. لذلك قال: والتحقيق في المقام في رد الإشكال أن الإشكال بهذا الشكل إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوث الشرط تأثير السبب المتقدم من زمانه، فيلزم هذا لازم. ولكن بينا بأن الصحيح ليس أخذها على نحو الشرط المتأخر، هناك راجع تكلمنا بشكل مفصل في المقام. وبذلك يكمل الكلام في الإشكال أو في الإيراد والدليل الرابع. ينطلق بالكلام في الحقيقة إلى الوجه الخامس أو الدليل الخامس الذي استدل به على عدم صحة العقد الثاني في من باع شيئا ثم ملكه. أيضا الوجه الخامس أو الدليل الخامس الذي أقامه أيضا المحقق التستري في المقام في الحقيقة يرجع ويعود في جوهره أيضا إلى الوجه الثالث وإلى الوجه الرابع. يقول: لأن هناك كان التركيز على ماذا؟ كان التركيز على الملكية، اجتماع ملكية شخصان على شيء واحد. هنا في الحقيقة يركز على موضوع الإجازة. بالآخرة عندنا ثلاثة أطراف في البين، عندنا المالك الأصلي صحيح، وعندنا البائع وهو العاقد، وعندنا من المشتري. يعني عندنا مشتري أول وعندنا مشتري ثاني، هذا. فبالنتيجة ثلاثة أطراف، يعني من باع مال غيره هو فضولة فنعبر عنه بالعاقد، ومالك السلعة هو الثاني الأصلي، والمشتري من الأول هو ماذا؟ والمشتري من الفضولي هو الثالث. ثم بعد ذلك هو ذهب هذا الفضولي واشترى من الأصيل، بالنتيجة ثلاثة: مشتر، مالك أصلي، بائع فضولة وهو مشتري في العقد الثاني، وعندنا مشتري أيضا ماذا؟ في العقد الأول. فيقول بناء على ذلك: جيد، إذن بناء على أن الإجازة كاشفة عن تحقق الملكية من حين العقد، ما الذي يلزم؟ يقول: يلزم أنه أثبتنا أن العقد الأول حتى يصح باع مال غيره، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يجيز المالك الأصلي. هنا المالك الأصلي لم يجز، وإنما ماذا صنع؟ باع ماله للفضولي، يعني الفضولي ذهب واشتراه، باع شيئا ثم ملكه بالشراء. طيب، فبعد أن اشترى، أليست الإجازة كاشفة عن تحقق الملك من حينه، من حين العقد؟ تقول بناء على ذلك، إذن ملكية صحة العقد الأول متوقفة على ماذا؟ على إجازة المشتري، متوقفة على إجازة المشتري، لأن ملكية المشتري لا تكون من حين العقد أو من حين الإجازة، عفوا من حين العقد الثاني، وإنما من حين العقد الأول. يقول فبناء عليه إذا ملكية البيع الثاني يتوقف على إجازة المشتري من الفضول، جيد، والعكس صحيح، فيلزم من ذلك حينئذ أنه هذا التوقف وهو الذي لا يقول به أحد من ناحية، ومن ناحية أخرى في بعض الموارد أن يجتمع العوض والمعوض لدى من؟ لدى المشتري في هذه المعاملة، وهو الطرف الثالث، لدى المشتري، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد. هذه عبارته، أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول، يا إجازة متأخرة، الإجازة المتأخرة من الفضول الذي اشترى بالعقد الثاني من الأصيل، كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملكا لمن؟ ملكا للمشتري الأول وهو من باعه الفضولي، وعن كون المال ملكا للمشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله، هذه ماله مال راجع لمن؟ للمشتري الأول الذي اشترى من الفضولي، فقد وقع العقد الثاني على ماله، فلا بد إذا وقع العقد الثاني على ماله حتى يصح، لماذا يفتقر سيد إلى إجازة المشتري الأول؟ بيع فضولي لا يصح إلا بإجازته، فلا بد من إجازة المشتري الأول له، لماذا؟ للعقد الثاني، وهو بيع من؟ بيع الأصيل للفضولي، واضح؟ كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم. صح، يعني لو فرضنا أنه كما مر معنا تعاقبت البيوع على المبيع فضولة، فالمالك الأصيل ماذا صنع؟ أجاز العقد الأول، فبإجازته للعقد الأول يصح العقد الأول، الثاني يصح؟ لا، حتى يصح يفتقر إلى ماذا؟ إلى إجازة البيع الثاني، لو كان الثاني الذي باع فضولة، واضح؟ إجازة الأول لا تستلزم إلا صحة الأول، صحة الثاني لا، صحة الثاني في الحقيقة تحتاج إلى إجازة من المالك وهو المشتري في العقد الأول. وعليه فعلى هذا بناء يلزم توقف إجازة كل من الشخصين، يعني من؟ يعني المشتري في مقامنا، المشتري في العقد الأول، والبائع في العقد الثاني وهو الأصيل، فيلزم فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي. المشتري غير الفضولي واضح، لأنه عندنا مشتري فضولي وهو المشتري في العقد الثاني، وعندنا مشتري غير فضولي وهو المشتري في العقد الأول، وهو من الأعاجيب. يعني هذه النتيجة لا يمكن الالتزام بها، بل أكثر مو من الأعاجيب بل من المستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. المالك الأصلي إذا كان عقد الثاني يتوقف على المشتري في العقد الأول، فإذا ما يدخله في العقد الثاني من ثمن يأخذه من الفضول المفروض يكون لمن؟ يكون للمشتري الأول. يكون للمشتري الأول. فإذا كان للمشتري الأول والمشتري الأول العين له، صحيح؟ هو اشترى العين، فماذا يلزم من ذلك؟ اجتماع العوض والمعوض في يدي شخص، يعني هم العين له وهم ماذا؟ الثمن له. بالنتيجة فماذا يلزم؟ يلزم أن العين دخلت في كيسي من دون أن يدفع في قبالها شيء، إذا كان ما دفعه من ثمن في العقد الأول بمقدار ما رجع إليه في العقد الثاني، فيكون يعني ماذا؟ أصبحت العين دخلت في كيسه من دون ثمن. هذا معنى اجتماع العوض والمعوض. يقول: وفي بعض الأحيان أكثر العين، وقد يكون ماذا؟ وشيء من الثمن فوقها، كما لو فرضنا حينما باع هو اشترى بألف فدفع ألف، وحينما أجاز حينما باع الفضولي اشترى الفضولي من الأصيل بكم اشترى؟ اشترى بألفين. فماذا صنع المشتري الأول؟ أجاز العقد الثاني، فإذا أجاز العقد الثاني يعود إليه للمشتري الأول العين عنده وألفان. ألفان كان قد دفع في قبال الأولى ألف، فماذا رجع إليه الآن؟ ربح خالص، العين وألف. يقول: وهذا لا يمكن الالتزام به. لذا قال: قال بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي. وطبعا بالمناسبة المالك الأصلي في هذا الخضم المقدار المسلم لا يدخل في جيبه من هذه المعاملة شيئا، بل يخسر، لأنه إذا دفع كان البيع في الثاني أكثر، فحينئذ المسكين ماذا؟ في المعاملة الأولى دخل في جيبه ألف حينما أجازها، ولكن في المعاملة الثانية حينما أجازها المشتري الأول دفع ألفان، مو فقط لم يدخل في جيبه شيء بل خسر. تفتوا كيف؟ خسر ألف، وهذا لا يمكن الالتزام به. قال: وهذا يلزم في الحقيقة أنه لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول في المعاملة الأولى وهو غير الفضول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان. يعني الثمن في المعاملة الأولى كان ألف، والثمن في المعاملة الثانية ماذا كان؟ ألف، ودون تمامه إن زاد الأول. صحيح إذا كان الأول ألفين ولكن في الثاني ماذا؟ ألف، يكون دون تمامي. ومع زيادة إن نقص الأول، الأول كان ألف ولكن الثاني ماذا؟ كان ألفان. قال: لماذا يلزم كل هذه اللوازم؟ لانكشاف وقوعه في ملكه، يعني في ملك المشتري الأول فالثمن له، وقد كان المبيع أيضا له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر هذا الإشكال. جوابه هذا أعقد الإشكالات. باختصار يقول الشيخ المصنف: إذا فهمتم الرد على الرد على الإيراد الثالث والإيراد الرابع، الرد على الإيراد الخامس هو نفسه، هذا بناء على القول بالكشف المطلق من حين العقد. أما إذا طرحنا ما طرحناه في الجواب الثالث، في الجواب على الإيراد الثالث، بأن الإجازة نسبية في المقام، فحينئذ لم يبق لهذا الإشكال موضوع على الإطلاق، ونحن نقول بأن الإجازة كاشفة، ولكن كاشفة عن تحقق النقل والانتقال من حين صلاحية المجيز أن يجيز وأن يمتلك، يعني من حين ما دخل المبيع في كيس من؟ في كيس المشتري في العقد الثاني، وعليه تحل المشكلة. لذا قال: والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه، يعني في الرابع وفي الثالث، من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد وهو ممنوع. جيد. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة التي استدل بها المستدل الأخيرة شيء واحد، والمحال على تقديره مسلم صحيح بتقريرات مختلفة، بل فقد نبه بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. هذا الكلمتين الأخيرتين تعريف بالمحقق التستري حينما قال في البداية: قد لفق المحقق التستري مجموعة وجوه اعتبرها دليلا على البطلان في المقام، وقال هذا كلام ليس له وإنما هو لفخر الدين في الإيضاح وللمحقق الكركي في جامع المقاصد. لذلك أقول هذه اللوازم نبه عليها وعلى ردها هذين المحققين. لذا قال: إذن والمحال على تقدير الإجازة المطلقة من حين العقد مسلم، ولكن وإن كان بالتقريرات يعني بطرح مختلف، قد نبه على ذلك من عليه فخر المحققين في الإيضاح والكركي في جامع المقاصد. وبذلك ينتهي الكلام في الإيراد الخامس، يصل الكلام إلى الإيراد السادس يأتي، والحمد لله رب العالمين.